الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي اليمني إمام دار الهجرة ومفتيها المتوفى سنة 79 و100 في كتابه الموطأ: بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح الكتاب بالبسملة اقتداء بكتاب الله العزيز وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل افتتح المصحف بالبسملة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كتب ابتدأ الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، كما في رسالته إلى هرقل، وكما في الصلح الذي جرى بينه وبين قريش حتى اعترضوا على كتابتها وقالوا: لا نعرف إلا باسمك اللهم. واختلف في البسملة هل هي آية من كل سورة، والصحيح أنها آية من القرآن وبضع آية من سورة النمل وليست آية من كل سورة، وافتتحت بها 113 سورة من القرآن، والفاتحة 7 آي بغير البسملة. على الصحيح من أقوال أهل العلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين كما يروي عن ربه، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فهذه 4 آيات، وبقيت 3 آيات: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، والباء في البسملة للاستعانة، وذهب المعتزلة ومن نحى نحوهم إلى أنها للمصاحبة. الصحيح الأول، فإن تقدير الكلام بسم الله أقرأ أو أؤلف حال كوني مستعينا بالله عز وجل، والاسم مشتق من السمو الذي هو العلو، وقيل من السمة، والصحيح الأول. والله لفظ الجلالة علم على الذات العلية وهو أعرف المعارف، مشتق وهو الاسم الأعظم على الصحيح. الرحمن اسم مختص بالله دال على صفة الرحمة العامة، وهو على وزن فعلان، وزيادة المباني تدل على زيادة المعاني. الرحيم من أسماء الله عز وجل الحسنى وليس مختصا به، فقد سمى الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما، وهو دال على الرحمة الواصلة، كما حقق ذلك ابن القيم رحمه الله مستدلا بقول الله عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. قد يكون هذا من المصنف وقد يكون من النصاخ، إذ جرى عمل الكثير من المتأخرين إلى التسمية ثم الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أن الأحسن أن يقول: صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه، بغير كلمة سيدنا، مع أنه سيدنا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حين علم الصلاة عليه لم يقل: قولوا صلى الله على سيدنا، وإنما أمر بقوله: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، الحديث. والصلاة من الله ذكر محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، والصلاة من المخلوقين الدعاء: صل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ذهب بعضهم إلى أن الصلاة هي الرحمة، وفرق بينهما لأن الله قد فرق بينهما بقوله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والآل قيل هم من حروا الصدقة، وقيل هم أتباع، وهذا هو الصحيح. آل النبي هم أتباع ملته، والصاحب من صحب النبي صلى الله عليه وسلم يوما أو سنة أو أكثر أو أقل. فإن مجرد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أو لقي النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان به تعتبر صحبة. قال: وبالسند المتصل أخبرنا مالك، هذا القائل هو الراوي، وإلا نحن سنكون نقرأ بدون أخبرنا مالك. أخبرنا يحيى بن سعيد وهو القطان، والحديث الذي بين أيدينا فرد، وإنما اشتهر يحيى بن سعيد الأنصاري وليس القطان. يحيى بن سعيد الأنصاري وليس القطان، إذ القطان أرفع رتبة وأنزل طبقة، وهذا أرفع طبقة وأنزل رتبة، والحديث فرد إليه ثم اشتهر بعده. ذكر بعض أهل العلم أنه رواه عنه أكثر من 200. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم وهو التيمي، قال سمعت علقمة بن وقاص وهو الليثي، وفي طبقته علقمة آخر وهو الذي يروي عن ابن مسعود النخعي، يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبو حفص أمير المؤمنين ثاني الأمة فضلا من الصحابة رضي الله عليهم، أولهم أبو بكر ثم عمر رضي الله عنه، وفضائله مشهورة وفي غير ما كتاب مذكورة، وقد توسعت في ذكر شيء من ذلك في كتاب اعرف سلفك. يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، أي إنما الأعمال صحة وفسادا أو قبولا وردا عائد إلى النية. تدعى على ذلك أن النية تفرق بين المتماثلات، فالأعمال عائدة في شأنها إلى صحة النية والطوية، إذ أن مدار قبول الأعمال على أمرين: الأول الإخلاص ودليله هذا الحديث، والثاني المتابعة ودليله حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد ذكر جملة من أهل العلم تعين الإتيان بهذا الحديث في كل أبواب من أبواب الفقه والدين، وذهب بعضهم إلى أنه يصلح في 70 بابا، وكثير من الأئمة يفتتحون كتبهم به، فهو حديث فرد صحيح مخرج في الصحيحين من طرق كثيرة. وإنما لامرئ ما نوى، أي ليس له من الأجر وليس له من الشان إلا ما نواه، فلو اغتسل تبردا وكانت عليه جنابة ليس له إلا غسل التبرد، ويلزمه عادة غسل الجنابة، وإن صلى ركعتين ينوي بهما تحية المسجد كانتا له، ويلزمه أن يصلي النافلة بعد ذلك التي تستحب في حقه، بينما لو صلى النافلة بنيتها أجزأت عن تحية المسجد. فالنية يفرق بها بين العبادات وبين العادات وبين العبادات المتماثلات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ذهب كثير من المحدثين إلى سبب هذا الحديث، وأن رجلا هاجر من أجل امرأة، لكن لا يثبت أنه من أجل أم قيس، وقد يكون للحديث سبب وقد لا يكون ذلك. المهم من كانت هجرته سيره قربته إقباله إلى الله ورسوله، إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى طاعة الله عز وجل، إني مهاجر إلى ربي سيهدين، فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها يحصلها، أو امرأة ينكحها يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي ليس له من العمل إلا ما نواه. ومما يدل على هذا المعنى حديث يعلى بن أمية في الرجل الذي استأجر على الجهاد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى له في الدنيا والآخرة إلا هذه 5 دراهم. والحديث أخرجه البخاري رقم 54 ورقم 5070، ومسلم في صحيحه رقم 1907 عن عبد الله بن مسلم القعنبي ويحيى بن قزعة كلاهما عن مالك به، وكما هو معلوم افتتح به البخاري صحيحه لكن من غير طريق مالك، إذ أنه رواه من طريق الحميدي عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم به. وهذا الحديث ليس بموجود في أغلب نسخ الموطأ، وإنما استدرك من بعضها، وهذا هو الظن بالإمام مالك أن يفتتح كتابه بهذا الحديث، قال السيوطي في تنوير الحوالك الأول عشرة: وقد وقفت على الموطأ من روايتين أخريين سوى ما ذكر الغافقي، إحداهما رواية سويد بن سعيد الحدثاني، والأخرى رواية محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، وفيها حديث يسير زيادة على سائر الموطئات، منها حديث إنما الأعمال بالنيات الحديث. وقال اللكنوي في التعليق الممجد صفحة 401: هذا الحديث ليس في رواية غير محمد من الموطئات. وظن ابن حجر فتح الباري وفي الترخيص أن الشيخين أخرجاه عن مالك وليس في الموطأ، وقد نبه السيوطي على خطئه في التنوير. وأما من حيث معاني الحديث فقد تكلمت عنه بأوسع من هذا في شرحنا على عمدة الأحكام وفي شرحنا للأربعين النووية بحمد الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: كتاب وقوت، وفي بعضها وقت وفي بعضها أوقات الصلاة، والأشهر أنه قال كتاب وقوت الصلاة، إلا أنهم اختلفوا قالوا لماذا لم يقل مواقيت الصلاة، لأن وقوت جمع الجمع ومواقيت هو الجمع، مع أن الصلوات خمس معلومات، فكان يكفي أن يقول كتاب مواقيت الصلاة. قال بعض أهل العلم: نظر إلى كثرة الصلوات التي تتكرر في الأيام والأشهر والأعوام وغير ذلك. ومعنى الكتاب في اللغة الكاف والتاء والباء، ذكر صاحب مقاييس اللغة وغيره أنها دالة على الجمع، ومنه كتيبة الخيل وكتيبة الرجال، فلما الكتاب يجمع إليه كتب وأبواب وفصول وكلمات سمي بالكتاب. والوقوت جمع مواقيت، ومواقيت جمع وقت، والوقت المراد به الوقت الذي يتعين في هذا الموطن، المراد به الوقت الذي تجب به الصلاة، كما قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قد يقول قائل: نرى جميع المصنفين والمؤلفين يذكرون قبل مواقيت الصلاة وما يتعلق بها أحكام الطهارة، كما هو الشأن في أغلب الجوامع والكتب المصنفة. قال بعض أهل العلم: السبب الذي جعل مالك رحمه الله يبدأ بكتاب المواقيت قبل غيره لأن المواقيت شرط في صحة الصلاة، ويجب على المكلف أن يتوضأ بعد دخول الوقت، وقبل دخول الوقت ما يجب عليه، فلذلك بدأ بهذا الأمر، لأن أحكام المواقيت ثم بعد ذلك يتعين عليه معرفة ما يلزم من أحكام الصلاة وما يتعين به صحة الصلاة. والمواقيت قد بينها الله سبحانه وتعالى توقيفا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين نزل بعد المعراج وفرضت عليه الصلوات، نزل جبريل يؤم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بصلاة جبريل، وهكذا كان أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في مواقيتها صلاة الظهر، ولذلك تسمى بالأولى. ويأتي بقية الأحكام بإذن الملك العلام سبحانه وتعالى. باب وقوت الصلاة أو وقت الصلاة المفروضة المكتوبة، إذ أن هذا هو الأصل عند التكلم عن أحكام العبادة، أن تبدأ بالفريضة ثم بعد ذلك ما يليها من النافلة ونحو ذلك. قال رحمه الله بالسند المتصل عن ابن شهاب الزهري، هذا من طريق حبنيحة، أو نرجع إلى القراءة نكون من ممن روي عنه. قال رحمه الله بالسند المتصل: قال حدثني ابن يحيى الليثي عن مالك بن أنس رحمة الله عليه عن ابن شهاب الزهري، وهو محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري أبو بكر الإمام المحدث الفقيه، أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه الأموي القرشي أمير المؤمنين وخليفة المسلمين وكان من الصالحين الزاهدين، أخر الصلاة يوما العصر كما جاء مصرحا به بغير مرواية، فدخل عليه عروة بن الزبير الصابر المحتسب وأبوه الزبير بن العوام وأمه أسماء بنت أبي بكر، فأخبره أن المغيرة بن شعبة أحد الصحابة الأخيار وكان أميرا على الكوفة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، لعله أخرها تأخيرا لا يفضي إلى إخراجها من الوقت، ولكن تأخير عن أول الوقت أو عن أفضل الوقت، فإن أفضل الأوقات أن تصلى الصلاة في أوقاتها إلا ما كان من صلاة الظهر في البرود في أيام الحر أقصد للإبراد، أو صلاة العشاء إذا لم يشق على الناس، وإلا فالأصل ما تقدم. وهو بالكوفة فدخل عليها أبو مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو فقال: ما هذا يا مغيرة؟ ينكر عليه: أليس قد علمت، يعني دليل على أن أوقات الصلاة معلومة عند العلماء وعند من له شأن بهذا الباب، سيما الصحابة رضي الله عليهم كان لهم عناية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل صلى الله عليه وسلم نزل فصلى، أي بالنبي صلى الله عليه وسلم، الظهر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، أي العصر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، أي المغرب، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، أي العشاء، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، أي الفجر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بصلاته مقتديا به متأسيا به، ثم قال: بهذا أمرت، أي أمرك الله يا محمد بهذه الصلاة على هذه الهيئة وهذه الكيفية وفي هذا الوقت، وبهذا تعلم أيها المكلف أن الصلاة شأنها توقيفي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لم يذكر في هذا الموطن الوقتين، ولم يذكر في هذا الموطن أسماء الصلوات، وذلك للعلم بها. فقال عمر بن عبد العزيز لعروة: أعلم ما تحدث به يا عروة، يعني أنا أعلم بهذا الحديث، وقد علمت هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن جبريل عليه السلام هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. فقال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. فالشاهد من الحديث أن مواقيت الصلاة توقيفي. والحديث أخرجه البخاري ومسلم، البخاري رقم 521 ومسلم 610، عن عبد الله بن مسلم القعنبي ويحيى بن يحيى التميمي كلاهما عن مالك به، وقد تكلم في العنعنة لكنه محمول على الاتصال، كما قال ابن عبد البر في الاستذكار: أن في هذا الموضع كعن، وأن السند المعنعن محمول على الاتصال حتى يتبين الانقطاع، وقد بان في هذا الحديث اتصال لمجالسة بعض رواته بعضا. ومعنى أخر الصلاة أي أخرها عن وقتها المستحب لا عن وقتها يعني الجائز، وأنكر عليه حتى لا يتخذ ذلك دينا، لأنه كان قد أخذ على كثير من أمراء بني أمية التأخير، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: كيف أنتم إذا كانت عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: الله أعلم، الله ورسوله أعلم. قال: صل الصلاة لوقتها، ثم إذا أدركتها معهم صلي تكن لك نافلة. قال أبو عبد الله محمد بن عبد الحق التلمساني في الاقتضاء في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب، ونقله عنه ابن دقيق العيد في الإمام في معرفة أحاديث الأحكام، قوله الرابع 5-6، قوله: إن جبريل نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب بعض المفسرين إلى أن الفاء هنا بمعنى الواو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتم بجبريل يجب أن يكون مصليا معه، وإذا حملت الفاء على حقيقتها وجب أن يكون مصليا بعده، وهذا ضعيف، والصحيح أن الفاء على بابها للتعقيب، ومعناها أن يكون جبريل عليه السلام كلما فعل جزءا من الصلاة فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعده، وهذه سنتها، وهذا أصح من أن تكون الفاء بمعنى الواو، لأن العطف بالواو تحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل جبريل، والفاء لا تحتمل ذلك، فهي أبعد من الاحتمال وأبلغ في البيان، انتهى. قال رحمه الله فقال عروة نعم هذا قرأنا. وبالسند المتصل أو قبل ذلك قال أبو عبد الله محمد بن عبد الحق التلمساني في الاقتضاب واحد رقم 7 ونقله عنه ابن دقيق العيد في الإمام 4-6. هذا كتاب الإمام يا أخوة لو اكتمل سيكون إماما كما قيل، لكن الإشكال أنه لم يكتمل. وقوله أن جبريل رويناه بفتح إن وكسرها، والكسر أظهر لأنه استفهام مستأنف، إلا أنه ورد بالواو ليرد الكلام على كلام عروة لأنها من حروف الرد، والفتح على تقديره أو علمت أو حدثت أن جبريل نزل. قال بالسند المتصل أخبرنا مالك قال أخبرني ابن شهاب الزهري قال عروة عن ولقد حدثتني عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي أم المؤمنين، عائشة بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق المبرأة، بكلام الله عز وجل مما اتهمها به المنافقون، ولا زال منافق الأمة يطعنون فيها من الرافضة والباطنية ومن نحى نحوهم، وهي من المكثرات في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقيهة النساء، وأحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إليه وهي زوجه في الدنيا والآخرة. وقد توسعت بترجمتها في كتابي اعرف سلفك الحمد لله عز وجل. زوج النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأفصح في اللغة، أن يقول للزوجة زوج إلا في حالة واحدة، وهي ما كان من شأن قسمة الفرائض للتمييز بين الذكر والأنثى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في قعر حجرتها قبل أن تظهر. أخرجه البخاري 522 ومسلم 611. وهذا الحديث استدل به على التبكير بصلاة العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بالصلاة بحيث أن الفيء لم يظهر في حجرتها مع يعني قصر ارتفاع الحجرة، والشمس في حجرتها أي تعلو وترتفع وتصير على ظهر الحجرة، يقال ظهر فلان ظهر فلان السطح إذا علاه، ومنه قوله تعالى فما استطاعوا يظهروه أي يعلوه، قيل معناه أن يخرج الظل من قاعة حجرتها ويذهب وكل شيء خرج فقد ظهر، كما في مشكلات موطأ مالك 36 والاقتضاب 1-5-6 وعنه ابن دقيق العيد في الإمام 4-7 بتصرف. قال وبالسند المتصل وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم، زيد بن أسلم العدوي ثقة، وأبوه أرجح منه أسلم مولى عمر بن الخطاب، وولده عبد الرحمن ضعيف، عن عطاء بن يسار، وفي طبقته عدة عطاء، وقد ألف من يذكرنا الطبراني مؤلفا في الأعطية ذكر فيه جملة منهم، أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مرسل. قال ابن عبد البر في الاستذكار لم يختلف الرواة عن مالك في إرسال هذا الحديث، وقال في التمهيد 431 لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث كما رواه يحيى سواء، وقد يتصل معناه من وجوه شتى. وقد روى أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث عطاء بن يسار هذا سواء في صلاة الصبح وحدها لم يشرك معها غيرها انتهى. والحديث أخرجه النسائي في المجتبى 1-271 وأحمد 113 والثالث 113 121 122 189 وغيرهم. قال فسأله عن وقت صلاة الصبح، قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أنه ينتظر الوحي أو سكت يريد أن يعلمه يعني عمليا كما هو مذكور في الأحاديث الصحيحة الصريحة، وقد جاءت عدة أحاديث بهذا المعنى، حديث بريدة وأبي موسى عند مسلم، حديث جابر عند النسائي، وجاء كذلك عن عائشة وعن غيرها، إلا أنه في حديث جابر رضي الله عنه عند النسائي وغيره جعل وقت المغرب وقتا واحدا، وأما في حديث بريدة وحديث أبي موسى عند مسلم وفي غيرها من الحديث جعل وقت المغرب وقتين، وسيأتي الكلام إن شاء الله في حينه. حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر، يعني في أوله وهو أول بياض النهار في الأفق الشرقي المستطير المنير المنتشر، تسميه العرب الخيط الأبيض، قال تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. واشتقاق الفجر من تفجر الماء وظهوره في الأرض شبه انصداعه في الظلام بانفجار الماء، قاله التلمساني في الاقتضاب 1-8. ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر، لم يأتي بسياق الذكر الصلوات كما هو مذكور في الأحاديث التي أشرنا إليها، ولكن ذكر الشاهد في هذا الموطن. فصلى الصبح في وقتين، وقت في أوله ووقت عند الإسفار، والأفضل أول الوقت، كما يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس، وما جاء من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أسفروا بالفجر فإنه أعظم في الأجر، فيحمل على الصلاة في الوقت بعد تيقن دخوله، أو يحمل على إطالة الصلاة حتى يسفر كما رجح ذلك الترمذي رحمه الله في جامعه. ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال: هانذا يا رسول الله. فقال: ما بين هذين وقت، ما بين هذين وقت. أخرجه البخاري، لا هذا تقدم تخريجه، نعم. وهذا الحديث وإن كان مرسلا فله شواهد يعني تدل عليه، أشرنا إليها، والله المستعان. وبسند متصل حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد هو هنا من هو يا أخوه؟ يحيى بن سعيد هنا الأنصاري، لكن إذا قيل في البخاري يعني دائما بعد شيخ البخاري يحيى، من يكون؟ لا، القطان. عن عمرة بنت عبد الرحمن من العابدات الزاهدات، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف، أي ينصرف من الصلاة يسلم، والنساء متلفعات، التلفع التغطي والتجلبب بمروطهن، المرط نوع من الثياب يغطى به الرأس، ما يعرفن من الغلس. هذا هو الشاهد، لا يعرفن من الغلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وما زال الوقت في أوله. ويشهد لهذا المعنى حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر فينصرف وأحدهم يعرف جليسه. المرط هي أكسية تتخذ من صوف أو خز، وجاء تفسيرها في هذا الحديث أنها أكسية من صوف مربع سداها شعر، قاله البطليسي في مشكلات الموطأ سنة صفحة 38، والتلمساني في الاقتضاب 1-15. وقال ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: المرط كساء صوف رقيق خفيف مربع، كان النساء يتلفعن به ويأتزرن به في ذلك الزمن، انتهى. والغلس ظلمة آخر الليل كما تقدم الإشارة إليه. والحديث أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الله بن يوسف التنيسي ومعن بن عيسى، كلهم عن مالك به، وكلهم من الأثبات، كل هؤلاء الثلاثة من الأثبات في مالك. قال رحمه الله: سند متصل وحدثني عن مالك قال: أخبرنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج، كلهم يحدثون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. وأبو هريرة هو عبد الرحمن بن الصخر على الصحيح من أقوال أهل العلم، وقد ذكر النووي أنهم اختلفوا في اسمه إلى 30 اسما، والله أعلم. وهو من المكثرين، بل أكثر من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث من الصحابة رضي الله عليه، إذ حديثه فوق 5300، أظن 73 أو 75. من أدرك ركعة من الصبح، يعني من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس، أدركها في الوقت، فقد أدرك الصبح، أي أدركه أداء لا قضاء. ومن أدرك ركعة من العصر، أي من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر، أي قضاء لا أداء. وليس معنى ذلك أنه يكتفي بالركعة، بل يتعين عليه الاتيان بغيرها. وإنما المراد هنا أن الصلاة لها وقتان، وقت اختياري ووقت اضطراري، فمن يعني أدرك شيئا من الوقت ثم صلى فيه ركعة فما فوقها كان مدركا للوقت، وكان يعني ما تقدم بيانه من أنه أداء. ومن فاته الوقت وصلاها بعد ذلك كان عبارة عن قضاء. قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار الأول 221: والإدراك في هذا الحديث إدراك الوقت لا أن الركعة من الصلاة من أدركها ذلك الوقت أجزته من تمام صلاته. وقد ذكرنا في التمهيد من قال في هذا الحديث من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ثم صلى تمام صلاته بعد غروبها فقد أدرك، ومن صلى ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس وصلى ما بقي بعد طلوعها فقد أدرك أيضا. وهذا إجماع من المسلمين لا يختلفون أن معنى هذا الحديث ما وصفناه. وفي هذا أن حديث مالك ليس على ظاهره، فإن معناه فقد أدرك إن أتم ما بقي عليه بعد طلوع الشمس وغروبها. وهذا الحديث أيضا ورد بلفظ الإباحة في صلاة الصبح وصلاة العصر في ذينك الوقتين، وليس هو أيضا على ظاهره في ذلك المعنى بدليل ما ذكرنا من صلاته عليه الصلاة والسلام فيما مضى من كتابنا هذا أنها كانت في العصر والشمس بيضاء نقية وعند القامتين، ونحو ذلك على حديث إمامة جبريل في المثلين من ظل كل قائم على ما أوضحناه فيما سلف من هذا الكتاب انتهى. قال مالك عن أبي السند متصل مالك عن أبي الزناد، أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة الدوسي، وقد تقدم هذه سلسلة يروى بها عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد قيل فيها أنها من أصح الأسانيد، قد قيل فيها أنها من أصح الأسانيد عند مالك، وهي مع أن الأصح الأسانيد عند مالك كما عند البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. قال أبو السعادات بن الأثير في النهاية وأما تخصيص هاتين الصلاتين بالذكر دون غيرهما مع أن هذا الحكم ليس خاصا بهما بل يعم جميع الصلوات، فلأنهما طرف النهار والمصلي إذا صلى بعض الصلاة وطلعت الشمس وغربت عرف خروج الوقت، فلو لم يبين صلى الله عليه وسلم هذا الحكم ولا عرف المصلي أن صلاته تجزوه لظن فوات الصلاة وبطلانها بخروج الوقت، وليس كذلك آخر أوقات الصلاة، ولأنه نهى عن الصلاة عند الشروق والغروب، فلو لم يبين له صحة صلاة من أدرك ركعة من هاتين الصلاتين لظن المصلي أن صلاته فسدت بدخول هذين الوقتين، فعرفهم ذلك ليزول هذا الوهم. وأما الحديث الذي تقدم فأخرجه أحمد في المسند الثاني 399 وأبو يعلى في المسند الحادي عشر 174 وعدة مواطن والدارقطني في سننه الثاني 84 كلهم عن أبي الزناد به وعنده سجدة بدل الركعة، قد جاء مصرحا أن السجدة هي الركعة. قال أبو السند المتصل قال ابن عبد البر في التقصي صفحة 270 وهذا في الموطأ عن معن بن عيسى وحده ليس عند غيره، وفي الموطأ عندهم عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وبصر بن سعيد والأعرج كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنهم. قال أبو السند المتصل وحدثني عن مالك عن نافع مولى بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ونافع هو أبو عبد الله المدني يقال الغافقي ويقال المغربي مولى عبد الله بن عمر، وقد أخذ منه علما كثيرا أكثر من أبنائه، وقدمه بعضهم على سالم، وأما الزهري فكان يقدم سالم عليه. وهذا السند مالك عن نافع عن ابن عمر هو من أصح الأسانيد، إلا أن هذا السند الذي بين أيدينا مرسل، إذ أن نافع لم يسمع من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عماله، إذ أنه كان أمير المؤمنين يوجههم بطاعة الله وطاعة رسوله والتزام السنة، إن أهم أمركم يعني أهم ما أمركم به وما يجب عليكم الانتباه به عندي الصلاة، وهذا كما أنها أفرض الفرائض بعد التوحيد، فمن حفظها حافظ عليها أو حافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. فهذا هو الصحيح الذي نتألم منه في أزمنتنا هذه، فإن أكثر الناس قد ضيعوا هذه الصلاة إلا ما رحم الله، منهم من ضيعها بالكلية بتركها، ومنهم من ضيعها في الجماعة، ومنهم من ضيع أوقاتها، والله المستعان. وقد أخرجه عبد الرزاق 2039 عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر. أغلب الروايات كما سيأتي عند مالك مرسلة أو منقطعة أو ضعيفة أو معلقة أو بلاغ، أغلبها قد وصلها ابن عبد البر في التمهيد، وكذلك هي موصولة عند غيره. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. خرجه مسلم عن جابر رضي الله عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي عن بريدة: بين الرجل نعم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال رحمه الله: ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان الفي ذراعا، هذا بحساب في الظل، وإلا الذين لا يقولون بهذا الفي لا يلزمهم، لكن الجمهور على هذا، الجمهور على هذا حساب الفي إلى أن يكون ظل أحدكم مثله. وعلى هذا جماهير العلماء أن صلاة الظهر إلى أن يصير الظل مثله، خالف أبو حنيفة وجعله إلى أن يصير الظل مثليه. والعصر والشمس مرتفعة بيضاء، يعني نقية، كما هو في حديث أنس بن مالك في الصحيحين، وجاء عن غيره رضوان الله عليهم أجمعين. قال الحافظ بن عبد البر في الاستذكار الأول 236: وإنما خاطب العمال لأن الناس تبع لهم، كما جاء في المثل الناس على دين الملك. وقال: ومن استرعاه الله رعية لزمه أن يحطها بالنصيحة، ولا نصيحة تقدم على النصيحة في الدين. قال رحمه الله: قدر ما يسير الراكب فرسخين. قال ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ الأول 177، ونقله عنه التلمساني في الاقتضاب الأول 17: الفرسخ 3 أميال، والميل 1000 ذراع، وهي 1000 باع، وهي 10 قلاء، والغلوة 200 ذراع انتهى. وعندنا هذه الأيام الميل قريب من 1600 متر أو 3 قبل غروب الشمس. جاء في الصحيحين أنه يذهب الذاهب إلى علو المدينة والشمس مرتفعة، يذهب الذاهب إلى علو المدينة والشمس مرتفعة حية. وجاء أيضا في الصحيح: وكانوا ربما ذبحوا البعير وأكلوا منه لحما نضيجا قبل غروب الشمس، وهذا الدليل على التبكير بها. والمغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب، وفي بعض الروايات إذا وجبت، والعشاء إذا غاب الشفق أي الأحمر، على الصحيح من أقوال أهل العلم، وخالف أحمد والجماهير على أنه الأحمر، وقد جاء عن ابن عمر الشفق الحمرة إلى ثلث الليل، هذا الوقت الأفضل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قدمها رفقا وشفقة على أمته. فمن نام أي عن الصلاة قبل أن يصلي فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، هذا كالتبكيت والتغليظ على من تعمد النوم قبل الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث أبي برزة في الصحيحين كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. والصبح النجوم بادية مشتبكة، قد اختلف ظاهرة، وقد اختلف في هذا الشأن مشتبكة، لأن هذا قد يكون عند قرب الإصفرار الإصفار، ولا يمنع أنه يكون أيضا أن يبدأ الصلاة في الوقت المختار في الغلس، ثم يطيل الصلاة على ما ذكرنا، يعني حتى يصفر الجو، والله أعلم. قال: دعا عليه بعدم الراحة وقالها 3 على وجه التأكيد والإغلاظ في الدعاء، لأن العرب يستحسنون 3 إذا أرادوا مدحا أو ذما، قاله البطليوسي صاد 40. المهم هذا كما ترى فيه ضعف، وقد جاءت له شواهد. قال أبو السند المتصل: حدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل ابن مالك، وهو من الثقات الأثبات، عن أبيه مالك جد أنس، قيل له رؤية وقيل غير ذلك، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري، وكان أميرا من أمرائه على الكوفة أظن أو البصرة، أن صلي الظهر إذا زاغت الشمس مالت، والعصر والشمس بيضاء نقية، حين يصير ظل كل شيء مثله، قبل أن يدخلها صفرة، يعني قبل أن يدخل الوقت المكروه، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق ينتظر حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام ونقرها 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وأن صلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب، وأخر العشاء ما لم تنم، والصحيح التقديم للرفق بالناس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأ وأخر. والنجوم بادية مشتبكة، وصل الصبح والنجوم بادية مشتبكة بعضها ببعض لكثرة ما ظهر منها. واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والمفصل من قاف إلى الناس، وذهب بعضهم إلى أنه من الحجرات إلى الناس، وذهب بعضهم إلى أنه من الأحقاف إلى الناس، وأبعد الأقوال إلى أنه من ياسين إلى الناس، وأدنى الأقوال من قال أنه من عمة إلى الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بالستين إلى المئة، وقد قال أهل العلم المراد بالستين مثل سورة الحاقة، وبالمئة من نحو سورة الواقعة. وأخرج عبد الرزاق في المصنف 2036، والشافعي في القديم كما معرفة السنن الآثار 470، وابن المنذر في الأوسط 1047، والبيهقي في الكبرى الأول 370 من طرق عن مالك به. قال ابن عبد البر وهو حديث متصل ثابت عن عمر رضي الله عنهما. انتهى من التمهيد الخامس أربعة. قال وبسند متصل وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة. هشام بن عروة معروف جلالته وثقته وكثير الرواية عن زوجته وعن أبيه، وتكلم فيه بعضهم بكلام لم يقبل. عن أبي حروب بن الزبير أن عمر بن الخطاب، وهذا مرسل لأن عروة لم يسمع من عمر، واختلف في سماعه من أم سلمة وحديثه عنها في صحيح البخاري، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صلي العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ، وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، فإن أخرت فإلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين. قد تقدم الأثر بأصح من هذا ويغني عن هذا الأثر لأن هذا فيه انقطاع. خرجه الشافعي كما في معرفة السنة الآثار الأول 422، وفي السنة الكبرى الأول 445 عن مالك به. ستجدون العزو إلى كتب البيهقي كثيرا، لأن البيهقي هو الذي شهر مذهب الشافعي، والشافعي من تلاميذ مالك رحمه الله. كان هذا هو الدرس الأول من كتاب الموطأ.